وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعفو لنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد انتهينا من الحديث عن حادثة الإفك وما تبعها، خاصة فيما يتعلق بهذه القضية الخاصة والتي كانت بين أبي بكر الصديق وبين ابن خالته مصطح ابن أثافة. ومن خلال ما قاله القرآن لسيدنا أبي بكر حينما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقفنا على قضية هامة وهي معالجة النفوس وكيف نحول النفس من إرادة الشر إلى إرادة الخير، وكيف يمكن أن تغير ما في النفس بأسلوب طيب يجعلها تتقبل على خلاف ما فيها وهي راضية مذعنة قابلة. كذلك هناك أمر آخر، ألا وهو كثير منا يقع في الحلف، وبعضنا يحلف وأحيانا يكون الحلف في غير موضعه، بمعنى أنك تحلف مثلا على أن تمنع خيرا ما أو عن أن تصل رحما كما يحدث منها كثيرا في حالات الغضب، وهذا شيء وارد. أحيانا مثلا تختلف مع أخيك أو مع أختك فتقسم بالله ألا تدخل لهم بيتا. أحيانا يحدث بينك وبين أحد أبنائك شجار تحلف ألا يدخل بيتك. وهكذا هناك من الأيمانات ما نحلفها ونحن للأسف الشديد نقع في بطلان لا يقبله الله. فإذا ما جاء آخر ليحدثك وليقول لك لماذا فعلت ويجب عليك أن تصحح، قلت له لقد حلفت. هنا القرآن يعلمنا شيئا وقد زاده بيانا وإيضاحا النبي صلى الله عليه وسلم بسنته. علمنا القرآن أنك إذا حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها فلتأتي الذي هو خير. أبو بكر الصديق حلف أن يمنع فضله عن مصطح وحلف بالله، ومع هذا طالبه القرآن الكريم أن يحنث في يمينه هذا وأن يوصل إحسانه إلى مصطح، ولا يتعلل ويقول حلف، لا، احنث في يمينك وأت الذي هو خير. وهذا كما قلت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم فليكفر عن يمينه. هذه قاعدة ينبغي أن نحفظها، أنك إذا حلفت على شيء فيه ما لا يرضي الله ولا يرضي رسوله ينبغي عليك إن شاء الله تعالى أن تحنث في يمينك والإسلام هو الذي أمرك بهذا، ثم فلتأتي الذي هو خير، ثم عليك أن تكفر كفارة يمين، وذلك بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، وقلنا أقل الكسوة ثوب تصح فيه الصلاة. وبالطبع من لم يجد لا يملك أن يطعم ولا أن يكسو، فصيام 3 أيام. وهذا كما قلت قانون ينبغي أن نسير عليه، لأنني أرى كثيرا من الناس قد يحلف على أمر من الأمور وحلفانه هذا لا يتفق مع قرآن ولا مع سنة، فإذا ما حدثنا عليك أن تعود عما قلت، يقول قد حلفت. الحل موجود، الحل موجود، ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا يذكرنا بحديث جاء في صحيح البخاري أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين بلغها قولا قاله عبد الله ابن الزبير. وعبد الله ابن الزبير تربطه بأم المؤمنين قرابة، أتعرفون ما هي؟ ها؟ خالته، لأن الزبير كان زوجا لمين؟ لأسماء، وعبد الله ابن أسماء من الزبير، وعلى هذا فأم المؤمنين عائشة خالته. فقال عبد الله بن الزبير في بيع باعته أو عطاء أعطت كما جاء بهذا التعديل في صحيح البخاري لأحجرن عليها. عبد الله بن الزبير علم أن أم المؤمنين عائشة باعت بيعا أو أعطت عطاء، هو يرى أن بيعها هذا أو عطاءها هذا لا يتفق مع العقل، ويدلل على عدم القدرة العقلية في التصرف، فاعتبره سفاهة من أم المؤمنين وقال لأحجرن عليها، وأنتم تعلمون أنه لا يحجر إلا على السفيه. فهذه المقولة كبيرة في حقها، كبيرة في حقها، فكانت النتيجة أن هذا القول قد بلغها. عبد الله بن الزبير قال لأحجرن عليها، فقالت والله لا أكلمه أبدا. عملت إيه الآن؟ عملت إيه؟ حلفت. هل يمينها هذا من الأيمان التي يجب عليها أن تبر فيها؟ لا تكلمه أبدا، هو ذو رحم، هو ذو رحم، فكونها تحلف بالله ألا تكلمه أبدا هذا شيء لا يرضي الله ولا يرضى عنه الله. فكانت النتيجة أنه ألح عليها وأخذ يسترضيها، عسى أن تقلع عن يمينها هذا، فأصرت على يمينها وعلى حلفها، فسعى إليها بكل السعاية، يعني بدأ يستشفع عندها بفلان وفلان 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 وما نفع شيء، إلى أن استشفى عندها باثنين من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخواله من بني النجار، وهو يعلم أن هؤلاء أو يعلم أن هذين الرجلين سيكون لهما عند أم المؤمنين عائشة مكان وخاطر كما يقال. فذهب الرجلان واصطحب معهما عبد الله ابن الزبير، وكانت النتيجة أنهما لما وصل إلى البيت طرق الباب على أم المؤمنين عائشة يستأذن، فقالت من؟ فقال فلان وفلان ومعنا آخرون، ولم يذكروا لها اسما، لأنهما يعلمان أنهما لو ذكر لها اسم عبد الله بن الزبير ستأذن لهما ولا تأذن له، فكان هذا من باب الاحتيال المحمود، أنا فلان وهم المسور ابن مخرمة وابن الأسود على ما أذكر أو الأسود. وكانت النتيجة أن قال معنا فلان أو بعض أو أناس، فأذنت للكل ادخلوا، فلما دخلوا عليها فوجئت بأن عبد الله ابن الزبير معهما، وكانت النتيجة أنهما بدأ يحدثان أم المؤمنين عائشة حتى يلين قلبها وحتى تعود إلى محادثة ابن أختها عبد الله ابن الزبير. وكانت النتيجة أنها أم المؤمنين عائشة وقد أقبل عليها عبد الله بن الزبير وأخذ يقبلها ويستسمحها، أنها قالت لقد يعني حلفت والحلف شديد، وبدأ هذان الرجلان يذكرانها بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر وفي مثل هذا الشأن، إلى أن أقلعت عن يمينها وعادت إلى مخاطبة ابن أختها عبد الله بن الزبير، وأعتقت في نذرها هذا وفي يمينها هذا الذي حلفته ونظرت به ألا تكلم ابن أختها. هذا يعني أن الإسلام سواء حلفت أو نذرت، والنذر كلام يعني يقطع أو يعني عهد فيما بينك وبين الله يدعم بيمين، والله لا أفعلن كذا. فكانت النتيجة أن العلماء خرجوا من هنا بقاعدة أن اليمين والنذر فيما حرم الله لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء به. فإن كان يمينا حلف وكفر عن هذه اليمين، وإن كان نذرا هل له أن يعود في هذا النذر؟ قلنا يجب عليه هذا، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور حول هذا المعنى أنه لا نذر في معصية، لا نذر في معصية. ومن هنا من نذر نذرا في معصية فإن هذا النذر لا يعول عليه ولا يعتد به، وإن كان العلماء اختلفوا هل له كفارة أو ليست له كفارة، هذا ليس بموضوعنا الآن. موضوعنا ينصب حول هذه القضية، إن فعلا من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم فليكفر عن يمينه ولا يقول حلف. وهو أبو بكر الصديق يأتيه أمر من الله أن يعمل على خلاف ما حلف، أن يعمل على خلاف ما حلف، لأن الحلف الذي حلفه لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن هنا أمر بأن يأتي بما يرضي الله ثم بعد هذا ليكفر عن هذا الحلف الذي حلفه، والله سبحانه وتعالى ليس براد عنه. هذا أمر أو كان هذا ملحظ كلا لابد وأن نبينه لحضرتكم إن شاء الله. تقلنا بعد هذه الآية إلى الآية التي تتحدث عن فعل القلب في هذا مضمار في هذا الشأن، خاصة وأن الآيات السابقة تحدثت عن فعل اللسان، أولئك الذين تقولوا وتلقوا وخاضوا في الأعراض بألسنتهم. القرآن أيضا أراد أن يبين أن المرأة إذا أحب ذلك، إذا أحب ذلك كما قلت حتى بقلبه فهو مؤاخذ على هذا. كذلك حذر القرآن الكريم من أن نتقول على عباد الله إناث أو ذكور بغير حق، فقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يرمون من المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. كما قلت لكم في اللقاء الماضي قد يقول قائل ومن يعلم، ألا سأجلس مع فلان في خلوة كما يحدث، أتكلم معه في حق فلان وفي حق فلان، أو تجلس فلانة مع فلانة وتقول لا هلمي حتى لا يسمعنا أحد، حتى لا يطلع علينا أحد، ويحدث الخوض في الأعراض، ونقول من يدري ومن يعلم. الذي يعلم هو علام الغيوب، وإن شاء الله تعالى لابد وأن تعلم أن كل جارحة في جسدك ستنطق شاهدة عليك بما عملت وبما قدمت، بما عملت وبما قدمت. وهذه مسألة ينبغي أن نفيق لها ونعلم علم اليقين، أن الإنسان لا يصدر عنه شيء صغر أو كبر إلا وهو مدون عليه، وستشهد جوارحك به، وستشهد جوارحك به. ولذلك أعجبني كلمة قالها علي بن طالب ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين في قول الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن ما سوف يقال في يوم القيامة حينما تنشر الصحف وتعرض الأعمال وينظر كل منا في صحيفته، فتكون النتيجة بعض المجرمين هيقول هذا يا ويلتنا، أو كل المجرمون سيقولون هذا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هنا علي بن أبي طالب يقول احذروا الصغائر قبل الكبائر، فإن الصغائر تحصى عليكم قبل الكبائر، حتى الصغيرة مش هتعدي، بدليل أن الله يقول ها عن هؤلاء ويحدث عن هؤلاء ما لهذا الكتاب لا يغادر بدأوا الصغيرة حتى قبل الكبائر، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكل ما يفعله الإنسان وكل ما يتلفظ به وكل ما يصدر منه محصى عليه وهو مؤاخذ عليه، وينبغي ألا نستهين بهذا. ولذلك القرآن يقول يوم تشهد عليهم يا سيدي ألسنتهم لسانك هذا لن يكون أمامه إلا أن ينطق بالحق وأنت بين يدي الواحد الديال سيقول والله هو لا قل قلت بي في يوم كذا كذا وقلت بي في يوم كذا كذا وقلت بي في يوم كذا كذا وقلت بي في يوم كذا وكذا فضائح ونسأل الله أن يستر علينا في الدنيا والآخرة فيذكر لك كل ما فعلت اليد ستتكلم الأرض ستتكلم كل شيء الجلود ستتكلم وقالوا لجلودهم إيه لما إيه شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطق كل شيء ولذلك الآية كما قلت يوم تشهد عليهم ألسنتهم وإيه وأيديهم وأرجلهم بما كانوا إيه يعملون كل ما عمل كل ما عمل إن شاء الله تعالى كل هذه الجوارح التي أنت تحملها وقد تكون تسعى لإرضائها لإرضاء هذه الجوارح وتعتقد هذا ستكون شاهدة عليه ولذلك جاء حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع بعض أصحابه فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال لصحابته أتدرون لما أضحك فقالوا الله ورسوله أعلم فنعلم الله ورسوله أعلم فقال أضحك من مجادلة الإنسان ربه نعم ولذلك وكان الإنسان إيه أكثر شيء إيه جدلا جدل أكبر مجادل على وجه الأرض هو الإنسان أكبر مجادل هو الإنسان في كل شيء بيجادل وبحق وبغير حق وبحق وبغير حق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أضحك من مجادلة الإنسان ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول الله سبحانه وتعالى بلى فيقول يا رب لا أجيز شاهدا علي إلا من نفسي أنا لا أرتضي أن يشهد علي أي واحد من الناس يا فلان ده بيكرهني وفلان هذا سيتقول علي وفلان ذاك يعني لا يحبني واو فلا أجيز شاهدا علي إلا من إيه إلا من نفسي فيقول الله سبحانه وتعالى كفى بجوارحك عليك شهودا أعش أكثر من كده ولذلك هو هيصر لهذا المتوقع أن إيده هتجمله وأن رجله هتجمله وإنه وإنه فيختم الله سبحانه وتعالى فتنطق جوارحه بما عمل ليقول كل أنت عملت كذا ورجل كل أنت عملت كذا كل عب يقعد كل أنت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا ثم يخير الله سبحانه وتعالى بينه وبين الكلام تكلم بقى كل ما يتكلم يقول تبا لكنا رفاقا لكنا فعن كنا كنت أجادل يعني أنا كنت بدافع عنكم مش عايزكم تحقوا بنار جهنم لكن هذه الجوارح لا تملك إلا أن تقول الحق وهي بين يدي الله لأنها من صنعة الله رب العالمين من صنعة الله رب العالمين فهذه الآية تحذرنا أن نكون على وجل وعلى حذر في أقوالنا وفي أفعالنا فكل شيء يحصى علينا فكل شيء يحصى علينا ثم تأتي آية بعد ذلك لتضع لنا قانونا لتضع لنا قانونا هذا القانون حينما يقول الله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يخي تقول ايه الكلام ده يدخل ده في اللي احنا كنا بنقوله اللي احنا كنا بنقوله ها دخل هذا كبير جدا احنا كل الايات الماضية كانت بتتكلم عن ان نصون الاعراض بان نخوض فيها بألسنتنا وانه لا ينبغي ان نتحدث في عرض احد الا اذا كنا على يقين ونريد تحقيق شرع ونريد ايه تحقيق شرع يعني هب أنك رأيت إما أن تكون شاهدا وإما أن تستر على أخيك المسلم وهذا هو الإسلام إن الله ستير يحب الستر قد أرى فلان أو فلانة في زنا تيسر لي أن أشهد شهدت وقتها سأتكلم. لم يتوفر لي هذا ما مشيش بقى حدث خلق الله ده حتى لو رأيت، انظر إلى تعبيري، حتى لو رأيت، فما بالك بأولئك الذين يتحدثون عن أشياء لم يرونها أصلا ولم يقفوا على حقيقتها. خيبة الله على هؤلاء والله مسألة خطيرة جدا أن تتحدث دون أن تكون على علم، تقول أصل فلان قال فلان. إذا كان الإسلام قال لك لو رأيت بنفسك لا تملك الكلام إلا عند الشهادة، فإن لم تكن شاهدا إن الله ستيرا يحب الإيه؟ يحب الستر، يحب الستر. هذه دعوة الإسلام. فالإسلام حذر من التقول باللسان، وأنك إذا تكلمت لا بد وأن يكون الكلام في موضعه وأن تضع الأمور في نصابها. ولذلك قال العلماء، وهذا تفسير عبد الله بن عباس والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم كثير، لما فسروا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فسروا ذلك بالقول. ما معنى هذا الكلام؟ ليس بعض كتب التفسير يقول لك فسر ذلك بالقول، يعني ايه؟ يعني مراد ابن عباس ومن تبعه من السلف أن المفروض الكلمات الخبيثات ما تكون إلا للخبيثات، وكذلك الكلام الخبيث لا يكون إلا للخبيث، وأما الطيب فينبغي أن يقال له كلام طيب، والطيبة ينبغي أن يقال لها كلام طيب. ماذا يعني هذا؟ هذا أولا فيه عقبة وإيلام نفسي لأولئك الذين خاضوا في حق أم المؤمنين عائشة، لأن إذا كان من الشأن ألا يقال الكلام الخبيث إلا للخبيثة، فما قيل في حق أم المؤمنين عائشة كلام خبيث أم طيب؟ بالطبع خبيث. وهل هي خبيثة حتى يقال لها كلام خبيث؟ هل هي خبيثة حتى يقال لها كلام خبيث؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يعتب على هؤلاء أنهم وضعوا الكلام في غير إيه؟ في غير موضعه، في غير موضعه، وعاملوها وقالوا في حقها بما لا تستحق، بما لا تستحق. ومن هنا كما قلت أنا حينما أجلس، حينما أذكر منتقبة ينبغي أن أذكرها كما قلت بكل خير، بكل خير، وهذا ما ينبغي أن يكون. أما أن نذكر المنقبات ونقول المنتقبات ونخوض في حقهن كما يفعل كلاب العصر، فنقول له هذه الأصل فيها أنها طيبة، فلما وضعت لها الكلام الخبيث؟ إن هذا الكلام الخبيث ما ينبغي أن يقال في حق المنتقبات، وإنما ينبغي أن يقال في حق الكاسيات العاريات. إذا أردت أن تضع الأمور في نصابها، في نصابها، فهؤلاء أعماهم الله عن هذا القانون القرآني، فوضعوا الكلام في غير موضعه ووضعوا الأمور في غير نصابها، فبدأوا يخوضون في حق العفيفات الشريفات بكلام خبيث للأسف الشديد، فوضعوا الكلام في غير موضعه، مع أن هناك الكثيرات التي اللائي أمرن بلعنهن، العنوهن فإنهن ملعونات. وينبغي أن يقال في حقها كل لفظ خبيث عملت أو صورت على أنها هي المتحضرة وهي الشريفة وهي المؤمنة وهي العفيفة، فصورت المنتقبة على أنها منحلة، وصورة ليلى علوي وفلانة وعلالة وترتانة على أنها صاحبة الشرف والعفاف وواول آخره، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن ينبغي أن نتيقظ إلى هذا القانون، إلى هذا القانون، قبل أن تخوض وقبل أن تتكلم انظر في حق من تتكلم، في حق من تتكلم، هل الكلمة وضعت في مكانها الصحيح أم لا، أم لا. وهذا إذا فسر بالقول كما رأى ابن عباس هذا يعني أننا في بعض الأحيان مطالبون أن نذكر الفاسقات والفساق بما فيهم، وهذا لا شيء فيه، لأن المعنى الفاسق هو المجاهر بمعصيته، وحينما جاهر بمعصيته فقد أهدر الإسلام كرامته. أما هذه المؤمنة الغافلة المحصنة الشريفة العفيفة فما كان ينبغي أن يقال في حقها هذا الكلام، ولا تستحق أن يقال في حقها هذا الكلام أصلا. فقالوا إن هذا فيه أولا تعريض أولئك الذين خاضوا في حق أم المؤمنين عائشة، ثم بعد هذا الأصل في القول العموم، هذا قانون يوضع مع كل امرأة وكل رجل. إذا أردت أن تتحدث في حق امرأة أو في حق رجل ينبغي أن تعلم هل هو فعلا أهل لأن تتحدث في حقه بهذا الكلام أم لا، أم لا، هل تضع الكلام في موضعه أم لا. هذا معنى. هناك معنى آخر، قالوا المراد الرجال والنساء، الرجال والنساء. الخبيثات للخبيثين، أي أن الأصل في الخبيثة لا تبحث إلا عن خبيث، ولا هتيجي واحدة متبرجة وعريانة وكذا 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 وتبحث لنفسها عن أخ، بتحصل؟ تبحث لنفسها عن أخ؟ لا يمكن. قعد بقى يقول لي بقى حلال وحرام والبسي وما تلبسيش ويعقدني في حياتي، بلا وجع قلب، خليها تسيب كده. وكذلك الخبيث لا يبحث إلا عن خبيثة، مش هيبقى منحل ويروح يدور على أخت سواء منتقبة أو مقتمرة، مش هيبقى منحل ويدور عليه، يبحث عن منحلة زيه. ولذلك في الوسط الموبوءة، كل موبوء مع موبوءة، كما يقال الطيور على أشكالها إيه؟ تقع، والأرواح جنود مجندة. هذا حق، هذا حق. فقالوا ده بينصب على الاختيار والذكورة والأنوثة، أن الأصل هذا الخبيث لا تريد لنفسها إلا خبيث، والخبيث لا يريد لنفسه إلا خبيثة، والعكس الطيب لا يريد إلا طيبة، والطيبة لا تريد إلا طيب. ومعنى هذا عند في بعض الأقوال كان الناس تقول لك مجمع اللمواب، مش بتقولوا كده ولا يعني؟ عايزين يقولوا ببساطة، بعض الناس يقول لك إن زي ما قلت لك بمثال آخر، يقول لك الطيور على أشكالها إيه تقع، مش هتلاقي غراب بيحب يمام، لا عايز برضو إيه غرابة، مش كده ولا إيه؟ بس ولا فيها يمام بتحب غراب. ودي من ضمن الأمثلة اللي أنا أحبها، الطيور على أشكالها إيه، على أشكالها تقع. ومعنى هذا أنك إذا رأيت رجلا طيبا فاعلم، طب تعال مثلا لأي واحد طيب نبصله كده، نبصله كده، مثلا أخونا الشيخ أحمد سالم ربنا يكرمه، ها تفتكر زوجته تكون إيه من غير ما أشوفها؟ من غير ما أشوفها، شوف أنا بقول لك أهو، من غير ما أشوفها تفتكر كده يكون متزوج إيه؟ ليه إنسانة محترمة جدا، ملتزمة جدا، من غير ما أشوفها لا بحكم عليها، لأن هو محترم، إن هو محترم. لكن تعال بقى بص لواحد تاني كده من غير ما نسألك كده ونسألك سؤال صغير كده، تفتكر مثلا محمود ياسين يكون متجوز؟ لكن ماشي خلاص ثابت، انت اخبرتني ان هذا، جزاك الله خير. ها مرات نور الشريف تفتكر ايه؟ بلاش دي ودي، مرات وزير الاواب تفتكر ايه؟ كل واحد يعني انت بتحكم هتتوقع ايه، يعني انت هتتوقع ايه، هتتوقع ايه. فزي ما قلت فعلا ان كل انسان بيختار ما يوائمه، الذكر بيختار ما يوائمه والانثى بتختار ما يوائمه، وهكذا. وده في الغالب احيانا لكل قاعدة شواذ، ونحن لا نم في الشواذ، نحن لا نم في الشواذ، تمام. وقد يطرأ طارئ فيما بعد، انا مش بقول لك، انا بتكلم على الاختيار بداية. لو محمود ياسين عايز يختار بداية هيختارها كده؟ لا 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 اعتقد هذا، لا اعتقد هذا. هو هتبقى ايه حتى لو قاعدة في البيت، قاعدة على السجادة ولا قاعدة قدام الفيديو والحفلات ولا؟ مسألة معروفة ان الانسان غالبا يميل الى ما يهوى، الا اذا طرأ طارئ أو هناك شواذ كما قلنا، قاعدة وتشذ ده موضوع آخر. لا، ولكل قاعدة شواذ، لكن الأصل والغالب هذه قاعدة العلماء، بعض العلماء هذه الآية على الاختيار والذكورة والأنوثة. قالوا أيضا في ذلك تعريض بأولئك الذين خاضوا في حق أم المؤمنين عائشة. ليه؟ قالوا لأن القاعدة الخبيث يختار الإيه؟ الخبيثة، والطيب يختار الطيبة، فمن الذي اختار عائشة؟ تبقى خبيثة ولا طيبة؟ بس مسألة خلصت كده، تبقى خبيثة ولا طيبة؟ فقالوا سبحان الله، ده اختيار لها يدلل إن شاء الله تعالى على أنها من أطهر الطاهرات وأكثر العفيفات. فياخ حتى لو عندك هي فيها شك فكر في من اختارها ولم اختارها، سيزول ما عندك من ايه؟ سيزول ما عندك من شك، سيزول ما عندك من شك. وهذا ايضا كما قلت اصل ايضا في المجتمع الذي نعيش فيه، لابد ان تكون عندنا نظرة فاحصة ومدققة قبل ان نخوض في حقوق الناس وقبل ان نتكلم في اعراضهم. ولذلك القرآن اراد ان يبين لنا ان اهل الخبث لن يتركوا الطيبين والطيبات. الخبيث الذي يغرق في الأوحال يريد للآخرين أن يغرقوا في الأوحال، فإن لم يغرقوا عمله أصابهم ولو بالكلمة، ولو بالكلمة أصابهم ولو بالكلمة. فيبقى عايزك يتكون مثله، فإن لم يستطع جعلك مثله ولو حتى بالكلام. ينبغي أن يشوه صورتك. زي اللي بيحصل برضه الوقت، يجيبوا الطيبين والناس الشرفاء والأبقياء ويقعدوا يصوروا المجتمع على انهم ضلاليه وحراميه ومش عارف ايه عشان هم كده، فعايز يوري ان مفيش فرق بيني وبينهم. لا، وأنى لهم هذا، وأنى لهم هذا. فان شاء الله تعالى دي قاعده ايضا واحفظها، قاعده واحفظها، ان من يغلط في الاوحال يريد لك ان تكون مثله، ولذلك بيبقى في ذلك تسريه له. يبقى خبيثة ولا طيبة؟ فقال سبحان الله ده اختيار لها يدلل إن شاء الله تعالى على أنها من أطهر الطاهرات وأكثر العفيفات. فيخ حتى لو عندك هي فيها شك فكر في من اختارها ولم اختارها، سيزول ما عندك من إيه؟ سيزول ما عندك من شك، سيزول ما عندك من شك. وهذا أيضا كما قلت أصل أيضا في المجتمع الذي نعيش فيه، لابد أن تكون عندنا نظرة فاحصة ومدققة قبل أن نخوض في حقوق الناس وقبل أن نتكلم في أعراضهم. ولذلك القرآن أراد أن يبين لنا أن أهل الخبث لن يتركوا الطيبين والطيبات. الخبيث الذي يغرق في الأوحال يريد للآخرين أن يغرقوا في الأوحال، فإن لم يغرقوا عمله أصابهم ولو بالكلمة، ولو بالكلمة أصابهم ولو بالكلمة. فيبقى عايزك يتكون مثله، فإن لم يستطع جعلك مثله ولو حتى بالكلام. ينبغي أن يشوه صورتك. زي اللي بيحصل برضه الوقت، يجيبوا الطيبين والناس الشرفاء والأبقياء ويقعدوا يصوروا المجتمع على انهم ضلاليه وحراميه ومش عارف ايه عشان هم كده، فعايز يوري ان مفيش فرق بيني وبينهم. لا، وأنى لهم هذا، وأنى لهم هذا. فان شاء الله تعالى دي قاعده ايضا واحفظها، قاعده واحفظها، ان من يغلط في الاوحال يريد لك ان تكون مثله، ولذلك بيبقى في ذلك تسريه له ويجد مبررا لنفسه. تيجي تكلمه يقول لك ما هو فلان وفلان 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 وفلان، بخلاف ما ان وجد نفسه وحيدا فريدا يشعر انه منبوذ. حتى ياخذ من هذا، ودي قاعده شيطانيه، قال زي ما الشيطان ضل قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين، اخش جهنم بعض الله، كل واخد معاه مصطحب معاه. فزي ما قلت إني دي مسألة خطيرة جدا، وعشان كده القرآن الكريم بيقول أولئك، وقالوا إن الإشارة إلى الطيبين والإيه؟ والطيبات، وهي وإن كانوا قرباء من اسم الإشارة، قرباء من اسم الإشارة، ماشي جدا هم. فالله كان في يعني في مقدور الله سبحانه وتعالى أن يقول هؤلاء مبرؤون مما يقولون، مش كده ولا إيه؟ وعشان كده القريب لما يبقوا جماعه قريبه بتقول هؤلاء، لو بعدوا بتقول ايه؟ اولئك، اولئك، ولو بعدوا اخطأ ذلكم، وتقعد بقى على حسب البعد. فيقول لك ده اخر قبل اسم الاشاره على طول، والطيبون للايه؟ للطيبات، مش كده؟ الطيبات للطيبين، والطيبون للايه؟ للطيبات، اولئك. فاشار بالبعيد ليه؟ أشار بالبعيد ليه؟ قالوا لبعد المكانة والمنزلة، وأيضا كأن الله سبحانه وتعالى يريد أنهم بعيدون تماما عن هؤلاء الخبثاء وعن أقوالهم، يترفعون عما قال، وإن هؤلاء أهل القدس، أهل القدس لن يتركوا أولئك الطيبين والطيبات، مش هيسيبوهم. وعشان كده القرآن يقول مبرؤون مما إيه يقولون، مما يقول مين، مما يقول مين، أهل القبط. والدليل على أن أهل القبط لا بد أن يتكلموا في حق الطيبين والطيبات. وده ذكركم بالحديث الذي هو في صحيح البخاري، ما تكلم في المهد إلا ثلاثة، وكان من هؤلاء الثلاثة صاحب جريج. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن صاحب جريج، له رجل عابد بني إسرائيل اتخذ صومعة فكان فيها، ويجي يقول لك بقى أتته أمه مرة ومرة، وفي المرة الثالثة قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجه المومسات. وجاءت امرأة بغي من بني إسرائيل يتمثل بحسنها وجمالها، يعني يضرب المثل بحسنها وجمالها، وتعرضت له. ودي القاعدة اللي أنا بقولها لك، يوقعك في الشر فإن لم تقع فيه ها عمل إيه؟ ولو بالكلام ظلما وزورا، ولو بالكلام. ولذلك لما أبى أمكنت نفسها لراع كان يأوي إلى صومعتي فوقع عليها، فلما حملت قالت هو ابن جريج الراعي. ما استطاعت أن توقعه بالفعل، فأرادت أن تشينه بالإيه؟ بالقول، ولو بالكذب والزور. ودي قاعدة احفظوها، وده اللي بيطلب الآن وبيرجى الآن من المتطهرين في هذا البلد، لايك بيسعوا خلفهم كل السعايات، إما أن يضله فإن لم يضله يقعد يتلمس العثرات ويقول فيما ليس موجودا فيه، ويصوروا على كذا وكذا 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 وكذا، ولا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فالقرآن يقول أولئك مبرؤون مما يقولون. ليه؟ لأن من اللي هيؤاخذ ومن اللي هيحاسب؟ الله رب العالمين، وهم عند الله براء مهما تقول عليهم، مهما تقول عليهم. طيب واللي بيقال في حقهم ده يعني هم يتحاسبوا عليه؟ طب وانا ما انا اجد ان انا بتألم وبتشان وبتهان بيحط من شأني وكذا وكذا وكذا. قال لا، اللي بيقال في حقك ده والله بيحقق لك امرين، بيحقق لك امرين. الامر الاول في الدنيا وهو المغفرة، وهو المغفرة. ليه؟ هقول لك ليه. لأن كل من تقول في حقك فقد أهدى إليك حسنات. فأنا واحد من الناس، يعني بقول كده ياريت كل الناس تقعد تخوض في حقي، ده يقول علي كذا وده يقول علي كذا وده يقول علي كذا وده يقول علي كذا وده يقول علي كذا، أبقى مبسوط قوي وأنا لا مغفلين زي دول. فيه سبحان الله بجمع حسنات، لأني من ضمن في حديث المفلس، المفلس اللي هيأتي يوم القيامة مش ما معاهوش حسنات، ده معاه والله، ويأتي بصلاة وصيام وصدقة، معاه حسنات مجمعة، لكن من ضمن مصائبه ان هيكون قذف هذا وقع في عرض هذا، اللي شتمني وقع في عرضه هسيبه، هتكون النتيجة فيأخذ هذا ايه من حسناته بقدر مظلمتي. شتمتني كم مرة، قلت في حقي كم مرة، عايش حقي. الدفع بقى هيكون ايه؟ مش تعويض في المحكمة، لا، هيكون ايه؟ حسنات، هذه العملة. فهيقدر يعطيني من حسنات. قد ولذلك يعني رب رجل لم يعمل دخل الجنة، ورب رجل عمل دخل النار. لأنه هو بيديني آخر أنا بديله بالمرة دنيا يكون كده ونصف. أبو حنيفة لما كانوا يأخذوا في حقه ويجي بعض الناس يتكلموا كله وقال 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 مش فرق كده بالغاط والضيق وقال فلان قلب حقه واحترامه وقال هو ده. فقال أبو حنيفة لست أحمقا مثله، فكر نهبل طب ما أهبل، لست أحمقا مثله، إنه أهدى إلي حسناتي، أتريد أن أهدي إليه من حسناتي؟ طب هو إحنا. وعشان كده كلما خاض الناس في حقك بغير حق، كلما اتهموك بالباطل، وعشان كده لما بيجي يقابلني بعض الإخوة يقول لي أنا بسمع إن فلان بيتكلم في حقي
يعني وأنا بسمع أن فلان بيحط من شأنه وأنا بسمع أن فلان بيقول بقول سبحان الله. أولا هذا دليل على نجاحك وعلى أنك رجل طيب. ثانيا هؤلاء كل ما فعلوه أنهم أوصلوا حسناتهم مهداة إليك دون أن تتعقل. جمع 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 فلو حقق لك المغفرة ده في الدنيا وفي الآخر، فلك المغفرة ولك الجنة بما يتقوله الناس في حقك، ألا تريد مغفرة وجنة؟ ومن أجل هذا أيضا كان هذا تأديب وتعليم لمن تكلم الناس في حقه، أنه عليه ألا يسخر لنفسه ويقابل السيئة بالإيه؟ بالسيئة، وإنما عليه أن يعصر ويحتسب حتى يصل إلى هذين الأمرين، المغفرة والإيه؟ والرزق الكريم، والرزق الكريم. بعد هذا كما قلت لهذا غلق الباب في موضوع القول في الأعراض وما إلى هذا، وانتقلت بنا الآيات إلى شيء آخر. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. أنا دائما أقول إنك لابد أنك تعلم إيه الربط بين الكلام اللي جيده والكلام السابق. الكلام السابق الربط من جهتين، الجهة الأولى إن الآيات السابقة كان فيها الحديث عن حد الزنا، كده كان الحديث عن حد الزنا، ودخول البيوت بغير استئذان قد يوقع في الزنا، ومن أجل هذا جاء الإسلام آمرا بالاستئذان، إنك قد تدخل بدون استئذان على قريبة على جارة على على فتراها في موضع معين فتقع في نفسك فتقع عليها ويحدث ما يريد الشيطان ولا يريد أو أقوم بتعليه أغر ولا يلقبيه الرحمن. تمام؟ يبقى هذه الآيات في الاستئذان جاءت حتى تضيق أبواب الزنا، هذه واحد. اثنين، أحيانا الخوض في الإعراض يكون بغير حق ولغير شبهة، وأحيانا يكون بغير حق ولكن هناك شبهة، يعني أنت ما شفتش لكن في شبهة باعثة من إيه؟ من الكلام. فإذا كان أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين عائشة المعروفة بالطهر والعفاف والشرف، وصفوان المعروف بالطهر والعفاف والشرف، حدث لهما ما يشبه الخلوة غير المقصودة، فكانت مدعاه ليه؟ للكلام. فما بالك بقى، فما بالك بقى لما تدخل بدون استئذان وقد لا يكون هناك احد في البيت، وبعدين تلاقي المرأة لوحدها فتضطر انها تتكلم كلمتين او حتى مش هتتكلم، هترجع ثاني على طول، يجي واحد من الاقارب او الجيران يلاقيك رابع وهي لوحدها، يكون ده من الحل. ده الاستئذان جعل اولا لاجل البصر في الروان بها وانطلع، انما الاستئذان لاجل البصر كما قلت ان شاء الله تعالى حتى لا يقع بصرك على ما قد يدفعك الى الزنا. وايضا في الاستئذان دفع للايه؟ للشبهه، ان قد يترتب على الاستئذان الخلوه كما قلت ولو للحظه فتقع في شبهه، وهذه الشبهه تفتح باب من ابواب الشياطين على خلق الله. جاءت آية للاستئذان تدعيما لما ايه؟ لما سبق، دفعا للزنا وقطعا للألف. خلاص بخلاف ما سوف تحدث عنه من جمل أخرى من الأداب، ولكن هذا على رأس الأداب. والله بحث سبب كثيرة، تقول واحدة أحد مثلا يمكن بتكبز وقاعدة براحتها ولا بتعجن ولا بتغسل وتلاقي ابن خالها قدام، ها ما تبقاش فين تقعد بقى يدعي وهو يتحرج وهو مش عارف، وان كان بجح بقى هيقف يبص شغلانة. طب ليه؟ ايه اللي حضرتك بكل هذا؟ طب ما ديننا. ولذلك ترك الابواب، انا كنت اعجب قوي، لا المساله دي في الريف على طول تركين الابواب مفتحه، ويمكن الحريم حتى قاعده قدام الدور، حاجه غريبه جدا. وتلاقي المكان ده المساله دي ايضا بتحدث كثيرا في المساكن الشعبيه، تلاقيهم مفتحين الابواب جنب بعضيهم والمش عارف ايه، وكله طالع واحدين على السلالم. وعشان كده يعني فعلا الإسلام ما عتب على الرجل الذي ينظر إلى بيت مفتوح بقدر ما عتب على أصحاب البيت إذا تركوا بابهم مفتوحا. ودلوقتي هتيجي الكلام فيها معانا وهنقول درجة صحتها إيه ومصدرها إيه إن شاء الله تعالى. كلام بلقي أو بديك فكرة عامة وبلقي الضوء، لكن هناك جملة من الأحكام سنقف معها حكما حكما، وكل حكم من بدليله وبيان درجة هذا الدليل إيه إن شاء الله تعالى حتى تكون على بينة من أمرك. فدي كارثة بكل المستويات. في مصر بقى بيعتبروها بقى تحضر واتيكيت وعشم كده، فيبقى من عشم في صاحبه وروح داخل كده على طول، يبقى فوق دماغ مرات هو فيه لعض البيت بيتك زمان وجاي كية كل ماشي كل ماشي فلان وعلام وتقول لي انت كمان طيب ما تخلوا فيها. طب عملت انت وقت حاجة كده خلاص، جعل له طوابط لذلك الغامدية لما زانت على طول جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم باكية، طهرني يا رسول الله ما عسكرة صحابي وجالة طهرني يا رسول الله. وتشهد النبي في كلا الحالتين سواء الغامدية أو الماعز إن ده كتاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة والسعادة كما يقرأ. فسهل جدا، ممكن واحد من الممثلين راح يصلي يوم جمعة ساعد الأصل فيه إيه، أما ما يقرأ عليه العادة الأصل، أما ما يقرأ ده فأنا وإنت ولا أنا وإنت معصومين خطأ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، قد يطرأ علي وقد يطرأ عليك، قد يطرأ علي وقد يطرأ عليك. فلو طرأ علي في مرة من المرات أنني فعلت شيئا يغضب الله شيئا يغضب الله، لو طرأ مرة أو تكرر يطرأ. لكن الأصل فيه إيه، وهل أنا فعلا تمسكت بما طرأ علي وعدلت عن حالتي أم لا؟ ثاني برضه، فدي مسألة لابد أن أنت تضعها في الحسبان. فنرد عليك بكذا وجه، والرد يعني بسيط وميسور، يعني ما تفكرش انها مسألة صعبة. اسأل لهم حل فضل.
نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.